142.
أي 300.
نعم 3100.
3142. لحظة. نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر
الهذلي مرتبته
ثقة.
نعم.
وأبو عبد الصمد
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الصمد البصري ومرتبته ثقة حافظ.
قال حدثنا شعبة
42 سعيد سعيد بن أبي عروبة البصري اليشكري وهو ثقة. نعم.
قال حدثنا شعبة
قتادة
قتادة. نعم
عن التصحيف. وين أنت يا أخي
تصحيف.
طيب
قتادة.
أي نعم قتادة السدوسي ومعروف ثقة.
نعم. عن عكرمة
البربري وهو ثقة عالم التفسير.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة. قال أبو عبد الصمد نهى عن لبن الجلالة وأن يشرب من فيه سقاء.
هذا حديث إسناده صحيح ويتضمن ثلاث مناهي، والحديث في المناهي ينقسم إلى قسمين. قسم يذكر منهي واحد، وقسم يذكر عدة مناهي. حديث ذكر عدة مناهي مثل حديث المقدام بن معدي كرب والذي خرجه أبو داود في سننه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع، وعن الحمر الأهلية، وعن لقط المعاهد أو المعاهد، و من نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه. وحين يكون النهي واحد، نهى النبي عن الشرب من فيه السقاء، نهى النبي عن الوضوء من فضل المرأة. فحينئذ إذا كانت المناهي الشرعية مترادفة، فهل يعني أن كل نهي وجدناه في ذلك النهي كالتحريم إذا قورب النهي الآخر هل يدل على أنها كلها في مصافه أم كلا بحسب دليله؟ قالوا دلالة الاقتران ليست إيش؟ دلالة الاقتران ليست محتمة أو حتمية الحكم، فقد يقترن مكروه بمحرم، والله يحكم بما يشاء ويختار ما يريد. قد يحصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر واجبات ومستحبات مؤكدة في نص واحد، والمعول عليه الدليل الشرعي هو المعول عليه، فقد يكون مناهي غير مصروفة فيبقى تبقى على بابها للتحريم، وناهي مصروفة فتنزل لحد الكراهة بحسب الصوارف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو يعني كان في السابق نهى عن يوم خيبر عن كل ذي ناب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع، هذا واضح كله للتحريم لأن ليس له صوارف. نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذا محرم. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى شرط ذلك أن يكون مخلبه مما يسبع به، أما إذا كان ضعيفا كالدجاج والحمام فيجوز أكله، والبط فيجوز أكله. وهنا في هذا الحديث نهى عن ثلاثة أشياء: عن المجثمة، وعن الجلالة، وأن يشرب من فيه السقاء. من فيه السقاء، المجثمة كما ذكرنا عنها في الدرس الذي مضى هي الدابة كالطير أو الأرنب أو الدجاجة، تربط وتجعل هدف لرميها، يجعل هدف لرمي حتى فتضرب بالنبل حتى تموت، هذا تعذيب لها، وهو كل ما يجثم بالأرض من الأرنب من الطير كالدجاج أن يلزمه ويستخم عليها. وقد مر النبي على مر ابن عمر على أناس أو صبيان يرمون دجاجة فقال النبي لعن من فعل هذا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تحريم ذلك. ففي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه في باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، شوف ما قال يربطونها، المهم أنها ترمى في غير فضاء، تربط أو ترمى في مكان ضيق. نعم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، كان هذا يدل أن حتى الأطفال الصغار مفطورين على الإثم والهيبة من أصحاب الحق من أهل العلم، فحسوا شيء. إيش هربوا لما شافوا ابن عمر؟ حاسين شيء غلط قاعدين يسوونه، يعني خاصة ابن عمر مشهور بينهم بالعلم وإنكار المنكر وتتبع السنة. فلما رأى ابن عمر شرده، يعني هربوا تفرقوا عنها. قال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي لعن من فعل هذا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث في صحيح مسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الغرض روحا أو الروح غرضا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عند الإسماعيلي لعن رسول الله من مثل بالحيوان، هذا من دلائل التحريم، هذا من دلائل التحريم. وقد جاء حينئذ النهي الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم والجلالة. الجلالة أي دابة، دجاجة فما فوقها كالبعير يتغذى على النجاسة، يتغذى على النجاسة. والنجاسة ليست هي روث الإبل بل مثل روث الحمير، الحمر الأهلية مثلا، أو روث ابن آدم. فإذا كانت دابة تغذت على هذا، فكان ابن عمر كان عند عبد الرزاق أو في المصنف لشيبة يحبس ابن عمر الدابة أو الدجاجة 3 أيام حتى يتطهر بدنها من إيش؟ من النجاسة، من النجاسة. صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل منها. وكذلك نهي عن ركوب الجلالة كما عند من أبو داود في سننه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهي عن ركوب الجلالة، نهي عن ركوب الجلالة. و حينئذ ينبغي أن تنقى نحو 3 أيام كما فعل ابن عمر بالدجاجة، إلا أن يعلم أن في الإبل وقت أطول لكبر جسمها أكبر من الدجاجة، فإذا علم المختصون ذلك فعليهم أن يصبروا ولو 10 أيام، لأن هذا وارث الدجاجة عن ابن عمر. لكن الإبل جسمها كبير، فما أدري هل تخلص وتحبس الماء، تحبس الماء الإبل من الجلالات تخلص بالماء من هذا، والإبل يحبس الماء 3 أشهر. فعلى كل حال ما عندنا الآن من عمل الصحابة إلا هذه المدة 3 أيام، إلا أن يتفق أهل العرف في الإبل أنه ينبغي أن تحبس مدة أطول. وعليه، ما حكم النباتات التي تشرب من سماد نجس ثم تجد طعم ذلك الثمر نجاسة؟ لا يجوز لا شيء أكله. نفس الشيء، إذا قلنا أنها تتغذى من النجاسة فلا حكم الجلالة، الأحكام تدور مع عليها وجودا وعدما، وجودا وإيش وعدما. طيب، إنسان بعد 3 أيام قالوا له ترى هذه المادة اللي كنت أكلها من السوبر ماركت ترى فيها شحوم خنزير. طيب، كم يوم الإنسان حينئذ يصبر عن الصلاة إذا تغدى بلحوم الخنزير 3 أيام حتى صار شحم الخنزير يسبح في دمه؟ فهل يأخذ الإنسان حكم الحيوان 3 أيام مثلا، أو ينظر حسب المدة اللي تخلص دمه منها من سؤال الطب حتى يرجع مرة ثانية يصلي؟ الجواب لا أدري. جميل، لا أدري. زين هذا الجواب، في أحد يجاوب؟ ليس له مدة محددة، متى ما طاب بدأ يبول إلى آخره 5-6 أيام تخلص من شحم الخنزير يرجع مرة ثانية إيش يصلي كذا. يأكل جسمه، تكلم إنسان أكل لحم مواد في شحم خنزير سبع في دم شحم خنزير، كم المدة حتى يطيب بدنه فيصلي بعدها؟ يجوز له يصلي بعدها؟ أسوأ، لا يجوز. صحيح، بس بعد ما أكل بدأ يسبح في دم، كم مدة يحبس نفسه عن الصلاة؟ ليس له مدة. إذن ينظر، لو قالوا 60 يوم حتى دمك خلص من إيش من شحم خنزير، يجي 60 يوم ثم يصلي. صحيح كذا؟ صحيح، استغفر الله وصلي، لأن ما كان داخل بدن ليس له حكم، هذا اللي على ظاهر البدن نجس، لو أكلها الإنسان صارت جوته ما له حكم. عندك دليل يا أخي يوسف؟ أصبر، أنت على طول أصبر، استوعب إيش المسألة، لأن تحرك ذهنك في المسألة. في دليل أن النجاسة في داخل البدن إذا حملها الإنسان يصلي وهي في داخل البدن. في إيش الدليل على أن النجاسة داخل اسمك ما له حكم؟ ما له حكم، صلي بيه. دليل لا دليل يا اخوان، كل واحد يحمل الغائط، هل يبعد عنك الغائط؟ والله نصبر الحين
غائط وبول
وينتظر عاد؟ ما ممكن، ما في داخل البدن لا حكم له. الكلام في النجاسة إذا صارت على جسمك أو ثوبك ومكان صلاتك، أما داخل الجسم منك كل إنسان يحمل في بطن الغائط. ألم يقل يا فلان ليش تتكبر؟ طبعا ناقص ذكر، يا فلان لماذا الكبر؟ أولك إيش؟ نطفة مذرة وآخر كثيفة قذرة، وبين ذلك تتكبر وتحمل عذرة. لو شقوا بطنه خرج ما يمتع منه، تلقاه متكبر وفي بطنه روائح
الله أعلم بها ونجاسة. كبر ليش؟ استحم في بطك ما يستحى منه، واضح؟ إذا ما كان داخل البطن لا حكم له، واضح؟ لا حكم له. يحمل الإنسان البول، يحمل الغائط، لكن لا حكم له حتى يصبح على جلده ومكان صلاته أو ثوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمر النبي على رجلين وهما إيش؟ يتعذبان في القبر، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في إيش؟ في كبير، وإنه لكبير. أما الأول فكان إيش؟ يمشي بالنميمة بين الناس، والثاني كان استنزف من الأول. صلى الله العافية، نسأل الله العافية. شوف عذاب القبر يخفى عن كثير من الناس. وعند ابن خزيمة أكثر، يكون النبي أكثر أو عند غيره أكثر عذاب الناس في القبر بسبب البول، ما يتنزهون من البول. نسأل الله العافية. على المسلم أن يحذر أسباب العذاب، عذاب القبر أيه، خاف الله ولا يتكلم بالغيبة ولا النميمة ولا يشتم مسلم حتى بالسب. نسمع من الناس يمزحون بالسب أمك ويذكر عورات الأم وعورات، قبيح. ما تدري وين تربى، تربى مع البقر، والله يذكر أشياء. شيخ ربيع يقول: مرة كنت في مكة وأمر الإصلاح بين الناس، فأراد أن ينفذ الحكم، وفوقفت سيارة، نزل شاب منها، السيارة الثانية نزل شاب منها، بدأوا يتراشقون بسبات قشعر بها فيها ذكر الأم والعورة. فقال الشيخ: الآن سيقتتلون، يذبح الواحد منهم صاحب. فذهب إليه مسرعا إليه وأخذ بالأحضر، هذا كله كان دعابة. سباب المسلم فسوق، فلا يجوز لا في الدعابة ولا غيرها. يعني بتضحك لما تذكر أمه وعورة أمه، بتضحك؟ أعوذ بالله. أما السفيه يعجب الكلام ده، لأنه قلبه متغير منكس. يقضى على المرء في أيام محنته فيرى ما ليس بحسن أنه حسن، خلاص تتغير معالم القلب، فيصبح الشيء القبيح حسنا. هذا من هو؟ الرجل السيء. طيب، وما أنتم عن قضية المثلين؟ القضية التي يثيرها الماسونية واليهود لإفساد العالم، يجتهدون لإدخال عندنا بالخليج الرجل ينكح الرجل. وقد عذب الله قوم لوط بعذاب لم يعذبه أحد من العالمين، وهؤلاء يريدون أن يضعون لهم حقوق. شوف حقوق، ويضعون لهم إيش؟ زواج، ويخلعون أنفسهم بهذا. في كندا لما كنت هناك كان لي ابن خال يعمل في أحد المستشفيات الكبرى يتدرب يعني، فحدثني عندما تحير الرجل تزاوج برجل بزعمه، يعني كلام باطل. فجابوا لهم 2-3 عيال، وقال: هذا عيال يعني مثل قصر أشعب. قصر أشعب تعرفون كيف؟ قالوا قال أشعب: يا أولاد هيا بنا، فإن في آخر الحي على اليمين قصر مفتح فيه ألعاب. هي صار يجري ويجرون الأولاد معه. فلما قيل: يا شعب أنت عارف صرف المتكتب؟ قال: لعله يصير حق وينشأ قصر سبحان الله ويتفتح أبوابه، يقنع نفسه بالباطل. فهذا يقنع نفسهم بالسعادة، هم أشقى الناس، ويجيبون أفلام ويجيبون صور أنهم سعداء مع بعض، أنه هذا الرجل متزوج هذا الرجل، أنهم سعداء أسعد من كذا، لأنه يعرفون الكفار أنفسهم أن يجيبون التغيير بأي طريقة. إذا أقنعوا أن التغيير هذا يحدث السعادة، أنهم فاقدين بكل معنى السعادة الكفر لهم فيه، فيجذبونهم من طريق اتكاء على هذا، والله تغير نمط الحياة، يصير رجل مع رجل وشيء جميل وشيء، فيتهافتون لهم من اسم التغيير ويقنعهم الشيطان بما زاد الله فيه على عذاب الكفار من قوم لوط بعد كفرهم، لا كما قال سفر الحوالي أن كفرهم كان باللوطية، هذا كلام الخوارج، هم أصلا كفار يعبدون غير الله، زادوا كما زاد قوم شعيب على الكفر التطفيف في الميزان، هؤلاء زادوا اللوطية فعذبهم رب البرية أشد، وليس كما قال سفر الحوالي أن العذاب حصل لهم ونحو ذلك بسبب هذا العمل، هذا كلام باطل. قال الله تعالى: كذبت آل لوط
قوم لوط
المرسلين. إذن المرسلين إيش جاءوا؟ كلهم جاءوا بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ما قال إلا لوط أرسل لهم من أجل كلهم داخلين في الآية أنهم يدعون للتوحيد. إذا كان الآفة عند قوم لوط أنهم لا يوحدون الله ويفعلون هذا الجرم، كما في قوم شعيب نهاهم عن تطفيف الميزان أو في الكيل، وتبنون بكل آية بكل إيش بكل ريع آية ريع آية تعبثون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. إذن الرسل كانت تنكر الشرك وما قبله وما بعده من الذنوب والمعاصي، وليس بعد الشرك شيء بلا شك. طيب ننتقل، بقي إيش؟
ثم قال 42: وأن يشرب من فيه السقاء. الشرب من فيه السقاء جاء في حديث آخر غير هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي النبي عن اختناث الأسقية. نهى النبي عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهه ويشرب فيشرب منها، يثنى على فمه ويشرب منها، هذا منهي عنه صلى الله عليه وسلم. والمراد بكسرها ثنيها لا كسر حقيقها ولا إبانتها. ليش؟ من نهي؟ ما سببه؟ جاء في الحديث عن اختناث الأسقية في صحيح مسلم: أن يشرب من أفواهها، أن يشرب من أفواهها، واختناثها أن يقلب رأسه ثم يشربه، مدرج. وقد جزم الخطاب أن اختناث من كلام الزهري هذا، لكنه هو الأمر الواقع. طيب لأي شيء ذلك؟ جاء النبي أنه قال مبينا سبب ذلك، قال: فإن ذلك ينتن السقاء، أن هذا ينتن السقاء، إلا الزوجين، لأنه ما الزوجان ما ينتنون لبعض، ما ينتنون لبعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاء في الحديث: نهى النبي، وصححه شيخنا الألباني، أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك ينتنه، لأن ذلك ينتنه. وقد خرجه الحاكم من طريق الحارث بن أسامة، حدثنا روح بن عبادة عن حدثنا أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، نعم، وسنده كما قال حافظ بن حجر قوي، بين العلة لماذا ينهى عن الشرب من فيه السقاء، قال: لأن ذلك ينتنه. خرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة، وقال عنه ابن حجر فسنده قوي. أما الزوجان فلا مانع أنهم لا ينتن أحدهما إيش صاحبه، ولا هذا النهي مطلق، لا، النهي فيما ضاق فوهته من الآنية، لكن لو اتسع لجاز، نعم، كما في الحديث الذي تذكرونه والذي خرجه البخاري في صحيحه، البخاري أو الترمذي في جامعه، من طريق مجاهد عن أبي هريرة قال: كان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال، والله الذي لا إله إلا هو كنت إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع.
عشان إيش؟ تهدأ نفسه من الجوع يعتمد بها.
الله يرضى عن أبي هريرة، شوف عاقبة طلب العلم، صبر على العلم ثم كيف رزق بعدها. وأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه. ليش شراع طريقهم؟ أبو هريرة تلقى
أحد يعزبه،
أحد يعزبه ولا شيء.
طبعا الله يرضى عنه. وفي هذا جواز، نعم جواز اشتغفر الإسلام واضح. قال: قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه، فمر أبو بكر وسألته عن آية كتاب الله، ما أسأله إلا يستتبعني. قال: طيب يلا تفضل. إلا ما قال، فمر ولم يفعل، عنده شغل، عنده أهل، عنده شيء، ما قال ولا ينزل. هذا وأفضل الصحابة، ما يعلم ما في نفسه إنه جيعان، راح يوم بره. ما معنى كذا فقط؟ وهذا يرجع يقول له: طيب يلا تفضل عندنا. طيب ما فعل ابو بكر الصديق الله يرضى عنه؟ فمر ولم يفعل. ثم مر بعمر سات عنايه ما سمع الاستعذار، فمر ولم يفعل حتى رآني ابو القاسم: يا رسول الله، قال: الحق والحق بنا يعني. ومضى فاتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن به، فوجد قدحا من لبن، فقال: من أين هذا اللبن لكم؟ قال: أهدى لنا فلان. خر صوف على أبا هريرة قال: لبيك. فقال: الحق. الحين أبو هريرة لما شاف اللبن والسعادة بيت رسول الله الكريم ظفر، يعني مثل الكنز ذاك الوقت اللبن، نعم ظفر مثل الآن. هذا اللبن مهجور عند كثير من الشباب الآن، صار شراب القوة رد ما رد، وهاجير لبن. لو قلت له في لبن طازج نظر لك كذا كالمستقرف، لبنين طازج. طيب شراب القوة، شراب هذا يتنافسون عليه ويدمر الكلية ويتركون ما يفيدهم. فاللبن يقول: زدنا منه، ما يقول خير من، ما في خير من اللبن. ومع ذلك يهجرون الشباب الآن، في الماضي يعرفون قيمته، خاصة في مذهب هريرة. من أين لكم هذا اللبن؟ قال: أهدي لنا. قال: شو يا أبو هريرة يعني؟ قال: الحق إلى أهل الصفة فادعوهم، وضيف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال، إذا أتته صدقة بعث بها إليه ولم يتناول منها شيء، وجدته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك. كيف ساءه؟ هل أهل البخيل أبو هريرة؟ وقال: أدعو أهل الصفة خلصون عليه اللبن كذا في نفسه. في هذا جواز الأخذ بالظاهر البشري، ظاهر الأشياء البشرية أنه اللبن يخلص. لو جبت له 40 شخص واضح يخلص. أين فساء، فساء ذلك. ليش؟ لأن تصير مغامرة. إذا جون 40 الوافدين دول يمكن يبدأ فيها أبو هريرة على قريب مني، يمكن آخر. المهم حسبها حسابات، في الأخير زعل أساءه الله يرضى عنه. كيف وقع في نفس الحسابات؟ وش أي رجوع وإنهم دول بيخلصون وربما النبي أخرنا. طب ممكن ما يزعل، ليش؟ يقول بيقدمني. لا، الوافد بيقدم أكثر من قريبنا العادة. قال: فساءني ذلك، روح جيبهم. ساءني ذلك وقلت: ما هذا القدح بين الصفة وأنا رسول الله وأنا رسوله إليهم؟ فقلت يعني في نفسي، ما راجع الرسول، نحترم الرسول يهابون. يقول: يا رسول الله الصفة ايش؟ ما يكلم الرسول كذا في نفسه، بس قال: جيب دي الأمة دي كلها تشرب
وش بقال أبيجيب لكم الشاهد لعل أطلت عليكم لكم شوف الشاهد الآن أجيب أبا هريرة خذ هذا القدح وأعطيه خلاص الآن تمت عند أبو هريرة الخسارة في نفسه خذ القدح وأعطيه شوف ما بدأ به قال أعطيه مثل ما توقع أنت فأخذت القدح فجعلت ناوله الرجل فيشرب حتى يرضى هو يعد العد تنازل أبو هريرة الله يرضى لما يشرب حتى يروى ممكن يستحي يعطي الثاني ممكن يجي دوره اول ما شاف الواحد يشرب حتى يروى مو داري ايش قاعد يصير من ايات الله في الداخل من خلق مثل زمزم مو بشاعر غير قاعد يشربون وهي طالع الله يرضى عنه أعطهم فالشرب يروى ثم يردوا فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله وقد روى القوم فأخذ رسول القدح فوضعه على يديه ثم رفع رأسه متبسم كأنه عارف كل شيء اللهم صل عليه قال يا أبا هريرة في أظن رواية بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة اشرب فشربت ثم قال اشرب فلم أزل اشرب يقول اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد لها مسلكا فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب القدح كيف كان شكله متسع 40 شخص يشربون هذا من هنا هذا من هنا الآن ما الذي يقرفك في نفسك القارورة ولا الشيء المتسع اللي هو يبهم من وين يشربه وهذا أدنى في نفسك فذلك نهى أن تختنث الأسقية ذوات إيش؟ إيه ذوات هذا خاصة بعض الناس يأخذ راحته كيف يتحول إلى رضيع يدخل ربعه وبهم بس طبعا هذا ما تعرف كيف تغزو المكان لكن لما يتسع أسهل ففعله النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ تسعية أبي
صفحة 120
ها؟ ونهى عن لبن الجلالة كذلك تتبع الجلالة ما تأخذ لبن الجلالة بعد إيش ما تتنقى أي بعد ما تتنقى الجلالة سألت أبي
120 اللبن مقصود فيه الحليب ها؟
إيه حليب مو اللبن اللي هو إلى الآن الشوام ما يقولوا حليب
لا المصريين
تقولوا حليب
حليب
مصر حليب دمشق يقول حليب مصر يقولون
لبن
لبن أنا استغربت من المرأتين من مصر واحدة منهم ما تعرف شيء اسمه إبرة باعوا فترة هذا جميل كان يستمروا فيه بس أوقفوه من السوق باعوا فترة وأنا في أسواق تحت الحرم تحت المنطقة ذيك قال داود بن داود شزته فسمعت أخته تكلم أختها قالت له إيه ذا قالت له هذا لبن إبل قال يعني إبل قال يعني بعير يعني إيه بعير المهم أي مشكلة كان الإنسان ما يعلم عن هذه الأسماء في العربية بعض الناس عن اللغة أعوذ بالله صاروا ما يعرفون البعير ولا
الإبل
ولا الإبل يعني إيه إبل إبل إيش إبل مذكورة في الأحاديث مذكورة هو القرآن مشكلة البعد عن اللغة لهالدرجة والله إنا لله وإنا إليه راجعون طيب